يا أهلا وسهلا متابعين بودكاست بي أن. ضيفي في هذه الحلقة نجم التعليق في عالم المستديرة ومعلق قنوات بين سبورتس حبيب الدراجي. أهلا وسهلا، مساء الخير.
مرحبا كابتن، أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين الكرام.
دائما مميز من ناحية التعليق ودائما مميز في حضورك وفي الجمل. أتيت هنا في الجزيرة الرياضية من عام 2008. نعم. ومسيرتك معروفة في شمال أفريقيا. نعم. لكن في منطقتنا والخليج يريدون أن يعرفون كيف هي البداية.
بداية قديمة جدا وطويلة وتفاصيلها كثيرة، ولكن سأحاول أن أختزلها. أنا بديت وأنا في المهد. قد تقول لي كيف؟
كيف؟
الوالدة تقول لي لما كنت صغير وتكون نظيف وشبعان وتبكي نحط لك المذياع تسكت. فأنا كبرت على صوت الإذاعة لما كنت في الأشهر الأولى والسنوات الأولى من عمري، فكبرت على الإذاعة الجزائرية، على الأذان، على البرامج الدينية، على البرامج الثقافية، على الأغاني، على الرياضة من خلال تعليق على المباريات. وكبرت بعد ذلك أيضا في المدرسة في الابتدائي كنت نقلد المعلقين، فنمسك القلم ونعطي الخط الواحد من زملائي. فكبر معايا التعليق الصوتي منذ كنت صغير، وبعدين الباقي الجزئيات والتفاصيل كانت مكاتيب. تحصلت على شهادة البكالوريا وكان عندي خيارات كثيرة جدا في ثمانينات القرن الماضي، من بينها خيار أنني ندخل المدرسة الوطنية للإدارة. هذه المدرسة الوطنية للإدارة يتخرجوا منها الإداريين، الوزراء والسفراء، هذه أعلى ما عندنا في الجزائر بعيدا عن الأمور التقنية الأخرى، الطب وهندسة. فاخترت مع ذلك الصحافة. أنا أخويا كبير الله يرحمه كان يقول لي حفيد ليش الصحافة، ليش الصحافة، وأنت الآن ممكن تطلع لنا سفير، ممكن تطلع وزير، ممكن. قلت له لا، أنا من دون الصحافة صعب جدا. وكان في عمري 20 سنة تقريبا آنذاك، 19 سنة آنذاك. فاخترت الصحافة وكنت محظوظ جدا مقارنة بجيلي ومكاتيب ربي، دائما أرجع ونقولها بأنه مقارنة بجيلي اللي تخرجوا أنا كنت محظوظ. أنا اللي دخلت التلفزيون مباشرة بعد تخرجي لأنه شافوا بأن عندي قدرات وعندي إمكانيات. سأعرف إذا اختزلتها بعجالة، ولكن أنا عشقي وحبي كان الصحافة بالدرجة الأولى، لأنه كنت ألتقط قصصات صحف جرائد موجودة في الأرض ونقرأها، حتى الإعلانات نقرأها. فكبرت على القراءة وكبرت على أيضا الكتابة. حتى لما كنت صغير كان عندي تعبير والإنشاء، وفي التعبير كنت متميز مقارنة بزملائي.
تذكر بعض الأمور وأنت يعني في البدايات ذكرت أنك قلت في التعليق؟
نعم.
ممكن يعني؟
لا، كنت نقلد. إحنا ما كان عندنا قناة ما كان عندنا التلفزيونات في سبعينيات القرن الماضي في الجزائر. بعد الاستقلال الجزائر استقلت سنة 62، كانوا عائلات قليلة من كان عندها جهاز تلفزيون. الجزائر كلها كانت إذاعة، حتى أثناء الثورة كان الإذاعة هي وسيلة التواصل مع بين الجزائريين. فإحنا ما كان عندنا جهاز تلفزيون لما كنت صغير، أعتقد لغاية نهاية السبعينيات أو بداية نهاية السبعينيات أتصور. فكبرت على صوت الإذاعة وكبرت على معلقين جزائريين في الإذاعة. ما كان لا قنوات فضائية ولا إذاعات دولية ولا هم يحزنون. فكبرت على هذه الأصوات وتعلمت من خلال هذه الأصوات، وكانت عندي أعتقد موهبة شوية، لأنه في مهنتنا لازم تكون عندك الموهبة، لازم تكون عندك العشق والحب، ولازم تستثمر في الفرصة التي تتاح لك. أعتقد بأن هذه العوامل توفرت لدي.
متى اكتشفت الموهبة؟
والله مش عارف، صعب جدا أن نحدد لك موعد نقول بأنه اكتشفت فيه موهبة، ولكن أخويا وإخواني في الدار كانوا عارفين بأنه أنا توجه رياضي، أنا توجهي صحافة، أنا توجهي إذاعة وتلفزيون من خلال اهتمامي والتقليدي في كل مرة للمعلقين.
يعني حاليا حفيد الدراجي اسم كبير في عالم التعليق، لكن
اسم من الأسماء،
اسم خالد في تاريخ التعليق العربي. لكن في البدايات كيف كانت هي الانطلاقة في التعليق؟ إذا يعني كانها مباراة ومشهد حاليا.
كانت في سنة 90 بالضبط، أنا دخلت التلفزيون نهاية 88، كانت في سنة 89، استغفر الله يا ربي، في 89. تعرف مع مين علقت أول مباراة؟ علقتها مع عبد القادر شنوني الله يذكره بالخير. فكنا نعلقه، هو كان أقدم مني وأنا كنت ولد صغير عمري 23 سنة. فقالوا لي أول مرة تروح تعلق مع عبد القادر شنيوني، علقت مباراة دوري الجزائري بين شبيبة القبائل وسلاغي ديزان، ما زلت أتذكرها كما ينبغي. فحقرني أنا ذاك عبد القادر شنيوني، حقرني مش إنسانيا يعني، حقرني أو ممكن المصطلح لا يليق، اعتبرني بأنني صغير وهو عنده خبرة وتجربة، وأنا كنت ملهوف على التعليق. فكنت ما نتوقف عن الكلام وهو يلمسني في رجلي نذكر ذلك اليوم كما ينبغي. فكانت أول مباراة علقت عليها، وبعدين 6 شهور من بعد علقت على نهائيات كأس أمم إفريقيا في الجزائر سنة 90 لما فزنا بها، علقت على مباريات الجزائر وعلقت على مباريات أخرى، لأن المسؤولين أنا ذاك شافوا بأنه عندي قدرات. أنت تتحدث على أحداث صار لها 33 سنة، سبحان الله العظيم.
كان في صدرك كلام كثير من ناحية البدايات،
نعم،
والذكريات اللي من الصعب أن تنسى، خصوصا لموهبة التعليق وعالم كبير من ناحية ما ذكرت وتفاصيل كثيرة. لعبت كرة القدم؟
لعبت كرة السلة. أولا كنت قصير أنا زمان، ما كنت طويل، فلعبت كرة السلة في الحي عشان أطول. وبعدين لما وقفت كرة السلة طولت، لأنه وقفتها باش رحت للكرة، وبعدين رحت لكرة القدم. كانت عندي إمكانيات، لعبت في فرق صغيرة، بعدين أنا لعبت في فريق عريق في الجزائر اسمه مردية الجزائر، لعبت مع لاعبين كبار، لعبت مع علي بن شيخ، لعبت مع مرسقان، لعبت مع بويش، هادو مرسقان شارك في مونديال 82 في إسبانيا، لعبت مع قادري، لعبت مع جحمون، لعبت مع بويش، لعبت مع حوش، لعبت مع سامحولي اللي ما ذكرتهمش كلهم، ولكن ما كنت لاعب كبير بس ما كنت يعني سيء يعني، فوإلا لما لعبت في فريق من مردية الجزائر. وبعدين مش عارف إذا جميل أم سوء حظ أنني كان في عمري 23 سنة توقفت على ممارسة كرة القدم ورحت لمجال الصحافة. أنا ذاك الناس كانوا يقولوا لي حفيد والكرة ومش عارف واش وانت عندك مستقبل، أنا مستقبلي في الصحافة.
متى بدأ طموحك الإعلامي؟
لما دخلت الجامعة من السنة أولى جامعة وأنا نشوف في نفسي مذيع اولا في التلفزيون، مش معلق، ما كنت نشوف نفسي معلق، لانه كنت حاب نظهر في الشاشه. لما تكون صغير ونتكلم على سنه 85 86 87 كنا قناه واحده، وبعدين الوالدين يحبوا يشوفوا ابنهم ويسمعوه على الشاشه، فكان حلمي وحلم اهلي انني نظهر في التلفزيون. وبعدين انا بديت نقدم برامج بالموازاه مع تعليقي على مباريات. انا عندي برنامج، كان عندي برنامج دام 20 سنه، من بين البرامج القليلة في الوطن العربي اللي استمر على مدى 20 سنة بالموازاة مع ذلك. كانت عندي برامج أخرى حتى سياسية وثقافية، يعني لما صرت مدير أخبار وصرت نائب مدير عام صرت نعمل برامج فيها شوية من السياسة، استضيف وزراء واستضيف مدراء، وكانت عندي أيضا نقدم برامج اجتماعية، برامج مش ثقافية لا اجتماعية أكثر شيء. فكنت حددت قبل البرنامج عن الصحفي الشامل، أنا أعتقد بأنني واحد منهم يعني.
كيف وصلت للبيان؟
بالتفاصيل المملة ولا؟
تفاصيل مملة؟
أنا
اللي تحب.
أنا سنة 88 سنة 2008 حطيت شوية مشاكل في الجزائر، أنا كنت نائب مدير عام في التلفزيون الجزائري، وتعرف بأنه على مستوى مؤسسة عمومية دائما يكون في احتكاك مع المسؤولين، لا أقول مشاكل، أقول بأنه في احتكاك، ومؤسسة عمومية في بلد في الوطن العربي كله أكيد يكون فيه احتكاك دوما. احتكيت شوية مع بعض المسؤولين وأنا شوية منرفز شوية، فحدث لي مشاكل، فقررت أنني أغادر. في ذلك الوقت كانت اللي عندها الصيت وسمعة وعندها الحقوق كانت ERT، مكاتب ربك سبحانه وتعالى. في اليوم اللي استقلت فيه، وللصدفة في اليوم اللي استقلت فيه في فاتح مارس هو اليوم الذي عين فيه ناصر الخليفي مديرا عاما لقنوات بين الجزيرة الرياضية، ولكن المشكلة مش هنا أو القضية مش هنا. في نفس اليوم اتصلوا بي يا جماعة ارتي، لأنه كنا نشتغل معهم، كانت عندنا علاقات نشتغل معهم في التلفزيون الجزائري، قالوا مساء الخير كابتن حفيد، مساء النور، معك فلان بن فلان، أنا عرفت بأنه أنت استقلت، أنت معنا ابتداء من اليوم، الشباب يبعثوا لك عقد وحط فيها الراتب اللي حبيت، صدقني بهذا الشكل يعني. قلت له بارك الله فيك، شكرا جزيلا، فأنا محتاج، لأنه كنا في شهر مارس، أنا محتاج شوية راحة وأولادي في المدرسة ومش عارف واش. خلاص قال لي احنا جايين على الجزائر، كان عندهم حاجة في الجزائر بعد أسبوعين، جاءوا على الجزائر بعد أسبوعين. في اليوم الموالي أو يومان من بعد اتصل بي ناصر الخليفي، كان مدير عام جديد في التلفزيون، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت فلان أنا فلان، احنا نبيك. قلت له والله بعت لي عرض ونشوف، لأنه أنا عندي عرض آخر من ناحية أخرى. خلاص وأنا درت في راسي نروح الERT، لأنه هم اتصلوا بي الأوائل، كانت عندي علاقات بهم كذلك. وبعدين اعطوا لي الخيار انني نروح ونجي، يعني ما نبقى في عمان، كان عنده في عمان. ف لما جاءوا الاي ار تي وراح نوقع العقد كلية، انا مرضت يعني كان بسبب الضغوطات اللي كانت عندي، فتقريبا كان عندي تقريبا انهيار عصبي، فانا كنت في غيبوبة لمدة 24 ساعة في المستشفى. فالناس اللي جاءوا للجزائر تليفوني ما يرد، فهم اعتقدوا بانه شيء اخر. جاءوا الصبح رجعوا المساء ما وقعت العقد ولا هم يحزنون، وكأنه ربك سبحانه قدر شيء اخر. وبعدين زعلوا مني بتواصل معه، قال كيف عارفوا بأنه أنا في المستشفى؟ قلت لهم كيف تزعلوا وأنا كنت في المستشفى يعني مش. وبعدين ناصر بعت لي مرسول للجزائر، التقينا وتحدثنا على كل شيء، وكان الاتفاق مكاتب ربك سبحانه وتعالى.
وانطلقت مع الجزيرة الرياضية.
وبعدها على طول جيت وقعت العقد في شهر مايو.
أول مباراة علقت عليه في الجزيرة تذكر؟
أعتقد روما.
روما و
ما نسيتها.
تعتبر نفسك ذاكرتك قوية؟
لا ذاكرتي مش قوية، تعرف مع السن ومع الإنسان يبدأ ينسى شوي.
لسه شباب.
بعد لسه كبير شوي.
ذكرت في أكثر من مرة حدثت لك مشكلة.
نعم.
هل تعتبر نفسك كثيرة مشاكل؟
لا صدقني لا، ممكن مش عارف، عندي أشياء مليحة وعندي أشياء مش مليحة مثلك ومثل أي واحد. مش عصبية لا، وبعدين كاين أشياء تحسب على السن وتحسب على الخبرة وتحسب على التجربة. وبعدين أنا مثلا على مستوى المسؤوليات، أنا ما درست إدارة حتى نكون مسؤول ناجح، أنا درست إعلام ومشروع صحفي ناجح، أما الإدارة فتعلمتها مع الوقت. أنا 10 سنين بعد، لا مش 10 سنين، 7 سنين بعد دخولي التلفزيون صرت مسؤول القسم الرياضي، 10 سنين بعد ذلك أو 3 سنوات بعد ذلك صرت مدير أخبار، 5 سنين بعد ذلك صرت نائب مدير عام، وكنت مشروع مدير عام تقريبا يعني حسب المتتبعين. فممكن عندي شوية حرص على الشغل وعندي الانضباط أكثر من اللازم. أحيانا في التلفزيون كانوا يقولوا علي ديكتاتوري، قلت لهم إذا كان الانضباط والبحث عن الأفضل هو ديكتاتورية فأنا ديكتاتوري، مش كل الناس طبعا، ولكن أنا لو يتكرر السيناريو ورجع الزمن سأبقى مثل ما كنت عليه من دون أي تراجع. ديكتاتوري بمفهومهم، لكن بمفهومي أنا ليس ديكتاتوري.
كثيرة إيجابياتك، لكن ما هي سلبياتك؟
هذه لازم يقولها العائلة أو يقولها المقربين جدا مني،
وأنا أحد المقربين إن شاء الله.
لأنه يا مرحبا يعني. ما هي سلبياتي طبعا؟
إذا أنت ذكرت في البداية سأذكر أنا التالي.
شوية دقيق في شغلي ونستعجل الناس لما نكون مسؤول، مثلا لما نطلب منك حاجة بعد ساعة تجي بعد ساعة، لأنه أنا نعملها كذلك. أنا نحاول نكون قدوة للناس لكي يكونوا كل المحيطين بي بنفس الشكل وبنفس المستوى. متسرع شوية أو مستعجل للأشياء بسرعة، شوية منرفز متقلق بسرعة يعني، ولكن قلبي مليح.
هذا الأهم.
والله العظيم قلبي مليح، نحب الخير لكل الناس. صدقني عمري ولا تمنيت الشر لأي واحد، بما في ذلك ممكن من تسبب لي في متاعب. أنا بالعكس أنا أعطف عليك عندما تسيء إلي، أعطف عليك من نفسك ومن ربك يعني، خاصة إذا كانت إساءة كبيرة. نقول في نهاية المطاف مسكين سبني، مسكين اعتدى علي، لأنه أنت الوزر تحمله أنت في نهاية المطاف. هذا لا يعني بأنني ملائكة، وأنا عملت كتاب، عندي 3 كتب على فكرة، سميته لا ملك ولا شيطان، معناها أنا إنسان يعني، مش كل شيء في حياتي عملته كان كويس ومش كل شيء كان سيء. وبعدين أنا في كتابي الرابع راح بصدد كتابة مذكراتي، سميتها لم أغادر بلدي، نحكي فيها، لأنه عادة الناس اللي تحكي مذكراتها تحكي فقط على الأشياء الإيجابية، لما تقرأها تقول هذا كان ملاك وتقول هذا كان أفضل واحد. أنا راح نحكي الأشياء السيئة اللي كانت في مشواري المهني بالدرجة الأولى، لتكون عبرة ممكن للآخرين، للشباب يتعلموا منها. سأحكي هذا وذاك.
وكيفية تخطيك لهذه السلبيات؟
طيب قبل ما تقول لي، قل لي قل لي أنت وش هي سلبياتي؟
لا توجد سلبيات.
الله أكبر. لا لا كمال الله. سؤال تالي،
هل تعتبر نفسك شخص استفزازي؟ لأن البعض دائما يردد أن حفيظ دراجي يملك جماهيرية في الوطن العربي، وهناك قلة قليلة قد تطلق هذا التسمية عليك.
أنا دائما في حياتي تعلمت أنني نكون أنا، عمري ولا جاملت وعمري ولا نفقت. صدقني بأنه لو مثلا ما نوجد نفسي معك فكريا وذهنيا وإنسانيا، والله ما نشرب معك قهوة. ولكن لا أعاديك، نشرب قهوة مع ناس يروقون لي وأروق لهم، ونصاحب ناس يروقون لي وأروق لهم. حتى أنني يقولوا لي في بعض الأحيان بأنك منعزل وانطوائي وما تلتقي بالناس. أنا تربيت هكذا، لما كنت في الجزائر 7 الصبح في الشغل، نطلع 8 أو 9 على طول على الدار. أنا مش تاع اجتماعات برا ونعمل اجتماعات على الناس أو على المسؤولين أو نتعشى ونسهر، لا. حتى أنا في الدوحة قليل الخروج برا، يعني بمفردي. فالناس يقول لك أنت عازل نفسك وأنت، لا، أنا نحب نقرأ ونحب نكتب ونحب نحضر مبارياتي مثلا، نحب نعيش حياة مخبية شوية. يعني
تبحث عن الترند؟
لا لا أبدا، يجيني وحده. اصلا قبل سنوات ما كنت نعرف وش معناها الترند، والله ما كنت نعرف. ما نسمع ترند ترند ترند، بعدين فهمت بانه لا لا لا.
شلون يجي وحده؟
يجي وحده، يعني ممكن نسبك نطلع ترند،
قد يعني تروح الى اتجاه السلبي.
سلبي او ايجابي، احيانا يكون ايجابي ترند واحيانا سلبي، والله ما ابحث عنه تماما. احيانا نفكر انه أنعزل عن هذا الفضاء، يعني حتى على الأقل مرحليا ومؤقتا. يمكن أجد نفسي أستفز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعني بطريقة مباشرة فيما يتعلق بي أنا شخصيا كإنسان أو كمعلق أو كصحفي، أو فيما يتعلق بالأشياء اللي نحبها. أنا نحب ديني ونحب عرضي ونحب وطني ونحب الخير للناس، فأستفز عندما أجدك يا كابتن تسيء لأي شخص. أنا أكيد ندخل.
هناك من يبحث عن الترند سواء سلبي إيجابي؟
لا 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 لا، أنا عندي 10 ملايين في صفحتي في الفيسبوك، عندي 4 في تويتر، وعندي 4 أو 5 في إنستغرام. أعتقد بأنه فيها الكفاية. يعني
تعتبر نفسك شخص صريح؟
جدا، ونحب أولادي يكبروا على هذا الشيء. دائما نقول لهم قل ما تفكر فيه ولا تفكر فيما تقول، لأنك عندما تفكر فيما تقول راح تتردد. قل
بس ممكن تندم على ما تقول.
ما دمت لا تسيء للناس فلماذا تندم؟ مع ربك أنت صافي. أنا لم أسيء لك، أنا قلت لك بأن القميص الذي تلبسه لا يعجبني. أنا لم أقل بأنه مش كويس، هذا رأيي، لا يعجبني. وين الإساءة؟ أنت لو لم يعجبك لما لبسته. أنا لم أقل لك ليس جميل أو لا، لا يعجبني.
هذه قاعدتك. هناك بعض التغريدات عليه علامة استفهام.
نعم،
لماذا؟
مش من طرفي، من طرف ممكن المتتبع، لأنه المتتبع أو القارئ قد يكون له خلفية. أنا ليس لدي خلفية.
بس اتفقت معي قلت نعم.
إيه نعم، لكن حسب المتتبع مش حسبي أنا. أنت تتكلم في مكانه مش في مكان. أنا بالنسبة لي عادية وطبيعية جدا عندما أقول تحية الجزائر. ما الذي يزعجك؟
بلا شك.
خلاص،
وغير هم الأمور إذا فسرت في اتجاه آخر.
هو أكيد أزعجه الأمر لأنه فسرها بشكل آخر. فسرها لما قلت تحية الجزائر فمعناه لتسقط الكويت أو تسقط قطر. لا، أنا أصلا لا أحترمك لو لم تكن تحب وطنك، ولو لم تكن تدافع عن شرفك وعن دينك وعن قيمك ومبادئك وأفكارك بالتي أحسن. عندما تدافع فليس بالضرورة تهاجم. في فرق كثيرة في الكرة تدافع فقط ولا تحسن الهجوم، فتطلع 0-0 ما يسجلوا لكن يطلعوا متعادلين.
تفضل الهجوم.
أنا لا أهاجم، صدقني لا أهاجم، أرد. عندي شوية حمية ممكن بعض الأحيان، لأنه هي خاصة في اللحظة ذاتها. أنا لو تعرف لو تدفعني نرد عليك، ندفعك مثلا.
يعني عندك ردة فعل سريعة؟
ردة فعل، العين بالعين. لو تسلم علي نسلم عليك بحرارة. أعتقد بأنه هذا إنساني وآدمي وعند كل الناس. فقط ممكن مخبيينه أو عند كل الناس.
وصف لنا حفيد الدراج.
واو. عانى كثيرا في حياته، اجتهد كثيرا، نجح وفشل، فخور بمشواره المهني وفخور بما وصل إليه. هو حافظ الدراجي.
هل تتفق أن إظهار الميول يشكل يعني عدم مهنية
في التعليق؟
في التعليق أو في كل ما؟
لا، في التعليق جوانب جزء من يأثر على مهنيتك وعلى حياتك. أنا بكل تواضع أحاول وأسعى إلى أن أكون أنا في التعليق، وأسعى وأحاول أن أكون حيادي لأقرب لأقصى درجة حتى على حساب منتخب بلادي. أنا لما يكون نعلق على مباراة والحكم يقول ضرب الجزاء على بلدي وهي صح، نقول صح في كثير من المرات ونقولها بصدق، يعني لأنه نحب، لأنه التعليق هو رسالة كذلك. لازم وليدي يتعلم بأنه هذه ضرب الجزاء يا بني، حتى ولو كانت على منتخب بلادك أو على فريقك، وهذا لعب أفضل منك وفاز حتى ولو كان على منتخب بلادك وفريقك. فأنا ما عنديش هالأمور الحمد لله.
أحيانا تتحكم فيك الميول
من دون شعور، لكن أحرص على أن لا أميل.
متى نزلت دمعتك وبكيت بعيدا عن الكرة؟
بكيت كثير لما كنت صغير، بكيت كثير، بكيت لما غادرت، لا صغير بكيت مثلك ومثل أي واحد، ولكن كبير لما غادرت التلفزيون الجزائري بكيت كثير، حتى ولو الله يريح الجنة، استغفر الله يا ربي، يعني مش عارف إذا ممكن نقول كلام مثل هذا، ولكن لما غادرت الجزائر بكيت كثير، لأنه غادرتها كبير، وغادرتها وأنا عمري ما كنت أتصور أو أتمنى أنني أغادرها، غادرتها مضطر. بكيت كثير في البيت لما غادرت، وفي المطار وفي الطيارة ولما وصلت ولما، فهذه بكيت فيها كثير. وفي التعليق بكيت في هدف رياض محرز أمام نيجيريا، لأنه الظروف هي اللي خلت، تعرف الجزائر كانت في ذاك الوقت الظروف، إنه الجزائر كانت في حراك وكانت فيه أشياء كثيرة جدا، والجزائر كمنتخب كان بعيد عن المستوى، وبعدين لعبنا في مصر، أنت تفوز بكأس أمم أفريقيا في مصر مش مثل لما تفوز عليها في أي بلد آخر، حتى مش مثل لما تفوز عليها في الجزائر، لأن الجزائر أنت مرشح، لكن في مصر في بلد كرة وأمام جماهيرهم وتحضر منتخبات كبيرة، وأنت كنت يعني كان منتخب مهدم وتفوز بذلك الشكل، واو، كل هذه تخلق مشاعر خاصة جدا.
تذكر تعليقك على هدف رياض محرز؟
نعم.
ممكن نسمع منه؟
لا صعب تسمعه في الفيديو في اليوتيوب. ليه؟ انا صعب، انني صدقني بانني لا احبذ مشاهدة مباريات التي اعلق عليها، صدقني. البارح اختي بعثت لي، مش عارف باي مناسبة، اي بعثت لي فيديو هدف محرز، تحت فيديو هدف محرز وفوقه واحد من شوارع العاصمة، بعض الشباب طلعوا برا ما حبوا يشوفوا المخالفة، ففي نفس التوقيت الشباب هذا كل واحد منها هارب يجري ويبكي وطايح في الأرض، مش عارف ليش بعد تالي، رح نسألها ليش بعد تالي.
لو عرض عليك منصب رئيس الاتحاد الجزائري،
لا 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 تغبن؟ أنسى 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 أنسى.
ليه؟
عرض علي مناصب أكبر منها، لا.
مثل؟
أكبر منها.
سفير، وزير؟
وزير.
لم تقبل؟
لا لا.
السبب؟
أولا أحب مهنتي أكثر، ثانيا المسؤوليات اللي خديتها كانت بالموازات مع مواصلتي شغلي، شرطي الوحيد كان أنه نواصل شغلي كمذيع وكمعلق، فكان يستجاب لهذا الشرط، هذه المرة لين يستجاب لهذا الشرط. وبعدين أعتقد بأنه المأمورية ليست سهلة بالتفكير نتاعي وبالطبيعتي وبنرفستي وإصراري ودقتي في الشغل، أعتقد بأنني لا أليق.
عندك طموح سياسي؟
الآن لا، داوي دخلوا لي شوية الخربشات في رأسي، ولكن الآن بعدها.
يعني في المستقبل؟
ليش لا؟ يا يعني كل وقته وقته. أحيانا تقول لا اليوم مثلا تقول لا، لكن ممكن بعد 6 شهور تحدث ظروف وتأتي معطيات موضوعية ما لها علاقة بيك تقول لا حان الوقت وتقول لماذا لا.
لو كنت سياسي شنو بيكون دورك؟
إن حب نكون رئيس وإلا فلا، مش بالضرورة رئيس جمهورية، رئيس بكامل الصلاحيات أو مسؤول بكامل الصلاحيات حتى تتحمل مسؤولية قراراتك وأعمالك. هذا لا يعني بأنني لا أريد أن أكون مرؤوسا، لا، لأنه أنا أصلا في كل المسؤوليات اللي كنت فيها كنت مرؤوس، كانوا عندي رؤساء ولكن كانت معهم ثقة كبيرة جدا وكنت أشعر بأنني أنا الرئيس. فأريد أن أكون الكل في الكل وإلا فلو أتحمل مسؤوليتي، يعني حتى ولو
مهما كانت
إذا فشلت نتحمل مسؤوليتي، لكن على الأقل أنا عارف بأنه ما كانت عندي تأثيرات ولا ضغوطات والشيء اللي عملته كان عن قناعة.
دائما ما تذكر أن هناك فساد تبذير، نعم، أموال في الاتحاد الجزائري، عندك نعم. عندك أدلة؟
لما تخلص مشروع وجاهز المشروع يقولك تعال استلمه أنت كاتحاد، تقول لا لا يمكننا أن نستلمه الآن لأنه ما عندي الفلوس عشان أدفع لك 30% اللي بقات في العقد، فمعناه أنه مفلس.
أنت وكثير من الصحفيين ينتقد جمال الماضي مع رحيله.
لا أنا لم أنتقده، عمري ولا انتقدته
بعد خروج الجزائر
في من كأس العالم. أنا كنت من أشد المدافعين عن بالماضي والكتابات موجودة، لأنه ليش؟ أنا مش مجرد صحفي بكل تواضع، أنا عندي الدور، أعتقد بأنه عندي دور معنوي في الحفاظ على معنويات الناس، ويبدأ مني من التعليق على المباراة. أنا قمت بدوري آنذاك لأنه الجزائر كانت نكسة كبيرة بالنسبة للجزائري وبالنسبة لجمال بالماضي، نكسة كبيرة، فكان دوري أنني نخفف على الناس ونقول لا معليش وهذه كرة والماضي لازم يكمل. أنا في الأول كنت نقول لازم يكمل، سنة من بعد أو سنة ونصف من بعد بردت الأمور وخلاص سئلت مثل الآن ورح نرد لك نفس الجواب، سئلت من طرف أعتقد صحفية، فكان جوابي كالتالي، قلت لها جمال بالماضي كان عنده فضل كبير سنة 2019 في تتويج الجزائر بكأس أمم أفريقيا لأنه كان وجد آنذاك منتخب مهدم. جمال بالماضي يتحمل جزء من مسؤولية الإقصاء، جزء من مسؤولية الإقصاء من مونديال قطر.
هذا انتقاد؟
مش إذا كان انتقاد فهو انتقاد، هذا ليس انتقاد. يتحمل جزء من مسؤولية الإخفاق في التأهل إلى مونديال قطر، ويتحمل جزء من مسؤولية الإخفاق في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون. لو كنت مكانه لرحلت، تكلم على سنة من قبل، ولو كنت رئيس اتحاد، نعود نقولها الآن، ولو كنت رئيس الاتحاد لطلبت من بالماضي أن يستقيل أن يبقى، لطلبت من بالماضي أن
يستقيل لم يبقى،
لا لطلبت من هو يقدم الاستقالة، لو كنت في مكانه نقدم استقالتي، ولو كنت في مكان رئيس الاتحاد أطلب منه المواصلة ولا أقبل استقالته.
صديقك جمال الماضي؟
لا مش صديقي مثلك، يعني ما نلتقي على قهوة، ولكن أنا أعرفه من زمان جمال بالماضي. أنا بالماضي نعرفه لما كان لاعب، أنا كنت عضو في الاتحاد الجزائري لما كان جمال بالماضي لاعب في بداية الألفية، وعملنا كأس أفريقيا 2004 في تونس سويا، فأعرف جمال بالماضي اللاعب. وجمال بالماضي عاودت التقيت به لما جيت للدوحة لأنه هو كان مدرب هنا، وكنا نلتقي في بعض المناسبات، كنا نلعب كرة سويا، ولكن صديق نطلع نسهر نطلع سويا برا أو نزاور لا، ولكن فيه احترام متبادل بيننا.
في وجهة نظرك أفضل 3 لاعبين مروا على الجزائر؟
خضر بلومي، ماجر، ورياض محرز.
رابح ماجر؟
نعم.
ورياض محرز؟
نعم. والخضر بلومي أولهم، الخضر بلومي.
شو أخبار رابح ماجر؟
والله التقيته في الطيارة، عملنا سفرا سويا من يومين جايين من الجزائر، وتحدثنا وتصورنا وتكلمنا حوالي نصف ساعة في الطيارة، الطيارة في السماء احنا نتكلموا، استرجعنا ذكريات.
شنو كان الحديث؟
مصطفى دائما بقات في قلبه غصة، مصطفى اللي هو رابح ماجر،
نعم،
بقات في قلبه غصة من ما حدث له في بداية الألفية، وأنا كنت عضو في الاتحاد، وبعدين غصة مما حدث له مؤخرا.
تتحمل السبب؟
لا لا لا، لا أنا كنت عضو في الاتحاد ولكن فهمته البارح من يومين.
احنا بنفهم بعد.
ايه قلت له مصطفى انا عضو في الاتحاد نوقف مع رئيس الاتحاد. مش ممكن نوقف معك. نظريا واخلاقيا مش ممكن. اذا ما عجبني الحال استقيل اوكي. ولكن ما دمت لم استقيل فانا يجب ان اكون مع رئيس الاتحاد.
ممكن ناخذ القصة كاملة.
طويلة لكن اختصار. ماجر لما جينا للاتحاد كان هو مدرب المنتخب الجزائري. لعبنا مباراة في بلجيكا مباراة ودية تعادلنا 0-0. هنالك كان فيه صحيفة اسمها لسوار بلجيا صحيفة مشهورة. فهو عمل حوار هو قال لي البارح والله ما عملته. فهو عمل حوار قال فيه بأنه أعضاء الاتحادية كلهم جهلة ويعني تقريبا. فرئيس الاتحاد زعل. أنا كنت موجود في الجزائر ما كنت معهم في بلجيكا وكنت ناطق رسمي ورئيس لجنة الإعلام. فكلمني رئيس الاتحاد قال لي شوف ماجر وش عمل الحوار. قلت له يا حج خلي لما نرجع للجزائر وبعدين نشوف. يعني كانت المباراة لسه ما تلعبت المباراة تلعب في المساء. قلت له يا الحاج ما تكلمش معه في الموضوع خلي المباراة تنتهي لما يجي للجزائر. لما جاء للجزائر رسل له خطاب قال له أعمل تكذيب. قال له تكلمت قال له ما تكلمش قال له عمل تكذيب. هو ماجر عمل تكذيب في الصحف الجزائرية. هنطلب منه يعمل تكذيب في الصحيفة ذاتها. الصحيفة بعتوا له رسالة خاصة ليه قالوا له احنا أسفين على أنه عملت لك مشاكل الحوار هذا ولكن مش تكذيب لم ينشر في الصحيفة. فبقات المشاكل لمدة أسبوع وأنا كنت الواسطة تقريبا. قلت له مصطفى الحاج يحتاجك غدوة ساعة 10. قلت له أنا أطلب منك حاجة واحدة إذا عملت الحوار قر بأنك عملت الحوار واعتذر. قال عملته يا حاج وأنا آسف. قلت له والله غير حيقول لك روح اشتغل وما كان حتى مشكل. قلت له إذا بقيت متعنت من دون ما تعمل راح يطردك. فكما كان الحال في اليوم الموالي استقبله وحده قال له مصطفى عملت الحوار ولا مش؟ قال له ما عملتش. تعمل تكذيب؟ قال له ما نعملش. قال له إذن ابتداء من الآن أنت مش مدرب منتخب الجزائر. فطبعا مصطفى تقلق من رئيس الاتحاد ومننا كلنا. لكن هذا هو الإشكال اللي كان بيننا وبين مصطفى ماجر. والدليل أنه لما جيت الجزيرة وجدت ماجر هنا كان محلل في 2008 و2009 أنا اللي كنت وسيط باش عرضت عليه كان رئيس الاتحاد محمد روراوة. عرضنا عليه منتخب المحلي كان الفيفا قررت والكاف أنه يكون فيه منتخبات محلية وتقريبا قريب وافق في آخر لحظة رفض. في آخر لحظة رفض.
رأيك بالخلافات الإعلامية وانعكاساتها على الجماهير؟
طبيعي لأنه ماجر مش أي لاعب. ماجر عنده رصيد وعنده سمعة وعنده صيت وفي وسائل الإعلام لما يقول حاجة تنقل في مختلف وسائل الإعلام. فشيء طبيعي أنه ماجر يتأثر ومحبين تاع ماجر يتأثروا. وشيء طبيعي أنه وسائل الإعلام تبحث عن الشو فتأخذ من هذا وتدي من هذاك. ولكن أعتقد كأشخاص بصفة شخصية ما أعتقد بأنه فيها مشاكل أبدا.
قربت ما بين يعني متخاصمين في الإعلام؟
مثلا بين ماجر والحاج عملت المستحيل. وآخرها لما جينا في الطيارة المرة اللي فاتت قلت لي يا مصطفى أنسى وأنا متأكد بأنه الحاج نسى أشياء كثيرة جدا وشوف مستقبلك والدنيا هذه ما راح توقف عند هذا الحد. مش أنت الأول ولا الأخير الذي أقيل من منصبه كمدرب. مدربين كبار أقيلوا من مناصبهم فالأمر عادي جدا. ولكن إنسان يبقى إنسان.
هل ظلمت في مسيرتك الإعلامية؟
كثير كثير.
من؟
في اعتقادي. لكن
هذا دائما تذكر في اعتقادي أنا. هل هذا يكون خط رجعة؟
لا لا ممكن. أنت في نظرك مش ظلم. مثلا أنت ما أعطينا لك تقدم برنامج مثل هذا صح؟
نعم.
تعتبرها بأنها ظلم ولكن بالنسبة للمسؤول هو خيار.
صحيح.
اختار شخص آخر في مكانك.
قد تكون كفاءة.
اختار شخص آخر في مكانك لأنه عنده معطيات أنت ما عندك. ممكن المسؤول الكبير هو اللي فرض عليه أنه يشيلك ويحط واحد تاني مثلا. ممكن تقديره أنك أنت لا تصلح أو فيه واحد تاني يصلح أفضل منك.
نعم.
فأنت بالنسبة ليك هو ظلم.
نعود للسؤال هل ظلمت؟
بهذا الشكل ظلمت. اعتقدت بأنه مثلا كنت أستحق هذاك الأمر ولكن في حياتي ظلمت شيء طبيعي. نعود نقول لك في تقديري.
من ظلمت؟
مش عارف إذا نقوله لا الدنيا ابتسمت لي، ابتسمت لي كتير مقارنة بجيلي، وصعب أنني نقول ظلمت لأنه الله ليس بظلام للعبيد.
هل ظلمت؟
بطريقة مباشرة لا، قصدا وعمدا لا، صدقني صدقني قصدا وعمدا لا. ممكن أخطأت في حق ناس، أكيد يكون أخطأت في حق ناس.
أخطأت في حق أحد تريد أن تقدم الاعتذار؟
الآن لا أذكر، لا لا أذكر بأنني أخطأت في حق حد وأريد أن أطلب منه اعتذار. ممكن اللي ماتوا
رحمة الله عليهم،
ممكن والدي اللي مات من 22 سنة، ممكن أعتقد بأنه نكون أخطأت في حقه في أمر ما. أنا متأكد بأنه يسامحني لأنه كان يحبني كتير. الوالدة عايشة،
الله
يطول في عمرها ويطول في عمر أمهات كلهم. أعتقد بأنها راضية عليها إلى حد كبير الحمد لله.
نعود بك للذكريات.
نعم.
اختر العبارة الأكثر قربا لقلبك. نريح بوم عنتر يحيى، هل هو هدف التأهل للمونديال 2010؟ حطها في الجول يا رياض، هدف التأهل لنهائي كأس أفريقيا.
بقلبي بوم، ومهنيا حطها في الجول. بقلبي بوم عنتر يحيى لأنه جات في ظرف أيضا، لأنه دائما تأخذ الظرف كذلك، مش مجرد مباراة. مصر كانت أفضل منا، لو نعود لها المباراة بنفس التشكيلة 10 مرات يفوزوا علينا 10 مرات. الروح الجزائرية فازت بذلك الوقت، وبعدين القدر كذلك، لأنه شعرنا في الجزائر بأنه بسبب الحملة الإعلامية اللي قادوها بعض الإعلاميين في مصر ممكن هذه حفزتنا أكثر. ما أحاط بالمباراة هو اللي خليني نقول بوم أفضل، ولكن حطها في الجول يا رياض أيضا تبقى في التاريخ. هذه طلعت ترند كتير، أنت تحب الترند صح؟
ترند الإيجابي طبعا.
وبعدين فيه جزائريين يقولوا لي والله يا حفيد لو نعود نسمعها في كل مرة تقول لك تقشعر لها الأبدان. للآن يعني هي مسجلة وصار لها
طبعا كثير سنين. الجمل حليش في البرازيل،
لا خاصة هذه هذه أيضا جات في ظرف خاص.
رتب الأساطير التالية: رابح ماجر، رياض محرز، الأخضر بلومي.
أخضر بلومي، رابح ماجر، ورياض محرز.
رتب الأندية الجزائرية: اتحاد الجزائر، مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل.
مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، وشبيبة القبائل.
ممكن أحد يزعل في اختيارات؟
لا، مولودية الجزائر لعبت فيها، اتحاد الجزائر لأنه يحبه أولادي وبنتي بالدرجة الأولى، وشبيبة القبائل لأنه فريق ترك بصمة وشرف الجزائر.
رتب الأجيال التالية حسب الأفراح التي أدخلتها لقلوب الجزائريين: منتخب 82 لغاية 86، منتخب 90، منتخب 2010-2014، ومنتخب 2019. رتبوا بالنسبة لك. احترت
2019-82-2014-2010.
ديربي مصر، الأهلي والزمالك، ديربي الرياض، الهلال والنصر، ديربي الجزائر، الاتحاد والمولودية. رتب:
أهلي زمالك، ديربي الرياض، وديربي الجزائر. شفت شحال مش أناني ومش منحاز. تقولي فسر
كأن في أحد اتهمك في أنانية.
لا، رجعت لك فقط
للحيادية الكاملة. طيب، الليغا الكالتشو، البريمير ليج.
بريمير ليج،
ثم
تعرف الليغا أكثر فيها بارسا وريال وأتليتيكو، يعني مقارنة بالكالتشيو اللي فيه ميلان والإنتر وروما ولاتسيو وفيه ويوفي، فيه فرق كثيرة جدا.
فترتيبك: دوري الإنجليزي،
إيطالي، وبعدين إسباني.
من ناحية أفضلية التعليق بالنسبة لك كم مباريات؟
إنجليزي إنجليزي إنجليزي.
نعم، لا كيف أحطك في ما بين 3 اختيارات: الكلاسيكو، نهائي الأبطال، نهائي أمم أوروبا المنتخبات.
نهائي الأبطال بين مين ومين؟ ونهائي كأس أمم أوروبا؟
هي مباراة نهائي، نهائي الأبطال، نهائي أمم أوروبا المنتخبات، وكلاسيكو.
نهائي دور الأبطال،
ثم
نهائي كأس أمم أوروبا، وبعدين كلاسيكو.
حتى لما كان الكلاسيكو ميسي وكريستيانو؟
لا، نتكلم اليوم. أنا
تكلم اليوم. رأيك في انتقال رياض محرز للدوري السعودي؟
خيار حر يجب احترامه، لأنه لاعبين هذو الناس تعتقد أحيانا بأنه اللاعب رياض محرز هو ملك للجزائر أو ملك للمنتخب الجزائري. أولا هو ملك نفسه، ثانيا هو حر، ثالثا يجب احترام خياره لأي سبب كان، للفلوس، للسعودية، لبلد، أنا مع ضرورة احترام خيارات الناس. وهو حر ما دام أنه قرر يروح للسعودية فله ذلك.
كل منا حر في قراراته، لكن رأي حفيد الدراجي في انتقاله؟
أنا كنت أتمنى أنه يزيد سنة مع السيتي ويروح للسعودية بعد ذلك، لأنه كان عقده مازال سنتين. لو كان آخر سنة أوكي، فكان بإمكانه أنه يزيد سنة أخرى وفي نهاية الموسم هو يستفيد والسيتي يستفيد كذلك.
رأيك بالنقلة العالمية للدوري السعودي؟
تداعياتها راح تبدأ تظهر مع الوقت، لأنه التجربة جديدة. يعني رونالدو في شهر يناير وفي الصيف هذا حوالي 30 إلى 40 لاعب جديد، هو خيار من طرف السعوديين،
لكنها ظهرت النجوم والإعلام العالمي وارتفاع تصنيف الدوري السعودي حاليا.
طبعا أكيد غايتهم القطريين بدأوا بالمنشآت وبدأوا بالأحداث الرياضية وراحوا للمونديال. هادو بدأوا بالنجوم، قطر بدأوا في النجوم في الأول، هادو بدأوا مباشرة بالنجوم، وأعتقد رايحين لأشياء أخرى الآن يتوجهون نحو بناء المنشآت وترتيب وتنظيم الأندية والدوري. هو خيار تداعياته تكون كبيرة لأن الأمر يتعلق بالسعودية، يعني مش بلد أي بلد يعني. نتمنى لهم التوفيق.
نعم، نتمنى التوفيق للسعودية ولكل الدول الخليجية والعربية وفي انتقال أي مشروع رياضي يمثلنا جميعا. بطولة نقلت حفيد الدراج لمستوى آخر، بطولة
ما عنديش في ذهني بطولة نقلت لمستوى آخر.
ثقة
ممكن أنا جايك في الغرور. ممكن أنا الذي نقلت البطولة إلى مستوى آخر.
هل الحديث في السياسة أعطاك شهرة؟
أسألي شوية، لأنه أنا تواسط رياضي، والوسط الرياضي هذا قد يكون أبي وأمي وأخي الصغير وأختي اللي ما يفهموا في الأمور السياسية، فممكن لا يحبذون أن أدخل في مجال آخر. ولكن أنا صحفي، أنا لست صحفي رياضي، أنا صحفي، أنا خريج معهد الإعلام برومو مع خديجة بن قنة، ومع فهما كان خياراتهم سياسة وكان كان خياراتهم ثقافة، أنا كان خياري رياضة لأنني أحب الرياضة. وبعدين في نهاية المطاف أنا صحفي، أنت قد أتحول حتى إلى جندي بكرة. تصور بكرة لا قدر الله لو تدخل الجزائر في حرب، قل لهم أنا صحفي
بلا شك،
لا سأتحول إلى جندي وسأحمل السلاح. هل تقول لي لا يا حفيد أنت لست عسكري ولا تحمل السلاح؟
لا طبعا. هل تريد أن تتبنى أي قضية سياسية؟
لا، مش أي قضية. قضية اللي تتعلق بديني ووطني وأمتي وشرفي أتبنى.
مباريات لها ذكرى، نعود لكرة القدم، مباريات لها ذكرى.
هربت من السياسة، هربت أنت، ما تخاف.
العكس، الحديث جدا مشهور. مباريات لها ذكرى خاصة بالنسبة لك، مباراة أو مباريات؟
دائما هي نفسها، أم درمان، كأس العالم في البرازيل وكأس أمم أفريقيا 2019.
أفضل مباراة علقت عليها؟ هو الصعوبة في اختيار مباراة،
فهذا يعني بأنها كثير.
فاختيارها في مباراة؟
لا، ما نفضل أنه لا أختار.
مباراة تابعتها كمشاهد وتمنيت أن تعلق عليها؟
والله ما في، صدقني ما لا تحضرني الآن، يعني أنا إنسان قنوع.
مباراة علقت عليها وتريد أن تمسح من مسيرتك الإعلامية؟
اللي كانت في الجزائر، كنت عضو في الاتحاد ومعلق في التلفزيون، الجزائر الجابون في عنابة خسرنا 3-0. صدقني بأنني في التعليق قلت إذا يجب أن يرحل رئيس الاتحاد فليرحل، هو رئيسي وأنا عضو في المكتب الفيدرالي، ودعوت إلى رحيله.
حدد شخص توجه له رسالة بثلاثين ثانية.
الأمي، نقولها أنت حياتي. شخص واحد قلت لي أو في أشخاص آخرين كنت نزيد.
كم نسبة رضاك على مسيرتك الإعلامية؟
أنا ما زلني جيعان وعطشان مهنة صدقني. أنا راضي نسبيا ولكني ما زلت جيعان وعطشان لممارسة المهنة اللي نحبها.
شخص بعد الله له فضل في مسيرتك ونجوميتك لغاية اليوم؟
الوالدين.
حلم حفيد دراجي نختم في هذا بودكاست.
أعطيني الصحة نكمل مشواري المهني إلى 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 حد ما وأخرج من الباب الواسع حتى لما نتوقف عن ممارسة هذه المهنة، لأنه سيأتي الوقت، مش مهنة الكتابة أو الصحافة عموما لأنه أنا في دمي، يعني صعب أنني أتوقف عنها، ولكن أنني أخرج من الباب الواسع برضا ذاتي ورضا أكبر قدر ممكن من الناس.
حفيد الدراجي
بعد الله سبحانه وتبارك وتعالى.
بلا شك ونعم بالله. حفيد الدراجي معلق قناة بين سبورتس، شكرا لك
حبيبي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
الشكر موصول لكم متابعين بودكاست بي ان، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.